بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وصل بنا درسنا في الكتاب المبارك رياض الصالحين للنووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة إلى كتاب الدعوات، باب فضل الدعاء، وقد وقفنا على الحديث 21 من هذا الباب العظيم، حيث قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والحديث أيضا عند ابن ماجه والنسائي في باب التعوذ من الجوع، وهذا مما ينبغي الاستعاذة منه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والضجيع المضاجع، وهو الذي ينام معك في فراش واحد، سماه مضاجعا للزومه للإنسان في اليوم في النوم واليقظة. وفيه إشارة إلى أن الجوع المذموم هو الذي يلزم الإنسان ويتضرر منه ويمنع عن الهجوع. قال البيضاوي في تحفة الأبرار: استعاذ منه لأنه يمنع استراحة البدن ويحلل المواد المحمودة بلا بدل، ويشوش الدماغ، ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة، ويضعف البدن عن القيام بوظائف الطاعات. وقال المظهري في المفاتيح: أراد بالجوع هنا الجوع الذي يمنع عن أداء وظائف العبادات، وليس المراد جميع أنواع الجوع، فإن الجوع في وقت دون وقت محمود، فإنه يكسر النفس ويجلي القلب ويزيد الفطنة ويحصل الثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع، ففي صحيح مسلم عن عمر بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة غدا. رواه الطبراني. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع، كما في الصحيح في قصة الأحزاب. وفي السير عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: أعمل لك جوارش. قال: وما هو؟ قال: شيء إذا كرك الطعام فأصبت منه سهل. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر. وما ذاك أن لا أكون له واجدا، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله، كان كثير من السلف، قال حمزة السكري: ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها. فالجوع الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام ليس هو الجوع الذي كان عليه حاله، إنما هو الذي يضعف البدن عن القيام بوظائف العبادات والطاعات، ويفسد البدن ويشوش العقل. فحاله عليه الصلاة والسلام كان ترك فضول الدنيا وجوع بلا إفراط. قال الذهبي رحمه الله: أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل، فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خلط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل. فالمبالغة في الجوع مذمومة، وكذا دوام الشبع. قال الذهبي رحمه الله: لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. وقال الذهبي في ترجمة الأبهري: قيل إنه عمل له خلوة فبقي 50 يوما لا يأكل شيئا. وقد قلنا إن هذا الجوع المفرط لا يسوغ، فإذا كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهما فما الظن أي بهذا؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب وفسد عقله وجف دماغه ورأى مرأى وسمع خطابا لا وجود له في الخارج. فإن كان متمكنا من العلم والإيمان فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده، وإن كان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان وادعى الوصول وبقي على مزلة قدم، وربما تزندق وقال أنا هو. نعوذ بالله من النفس الأمارة ومن الهوى، ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا، آمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال البيضاوي رحمه الله: الخيانة نقض الأمانة، والبطانة ضد الظهارة وأصلها في الثوب، فاتسع فيما يستبطن الرجل من أمره فيجعله بطانة حاله. وقال المناوي في الفيض: فلما كانت الخيانة أمرا يبطنه الإنسان ويستره ولا يظهره سمها بطانة. فالخيانة بئسة الصفة للإنسان أن يتصف بها وينطوي عليها. وقد قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، سجع حمل معنى دقيقا وعميقا. قال ابن عبد البر: وفيه دليل على أن حسن التسجيع حسن وقبيحه قبيح، كما النثر والنظم وسائر الكلام. ومن الفائدة أيها الأفاضل، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ عقب الصلاة وفي الصباح والمساء من الكفر والفقر، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الحديث فجمع بين الكفر والفقر، وهنا جمع بين الجوع والخيانة، لأنهما بئس الضجيع وبئس البطانة. ولأنهما لا يفارقان صاحبهما. أما الكفر والفقر، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما يجمع بين أمرين يكون لأمر عظيم ودلالة عظيمة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وأسرار دعائه وكلماته فوق ما يخطر بالبال عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في هذا: وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فإن الخير نوعان، خير الآخرة والكفر مضاده، وخير الدنيا والفقر مضاده، فالفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة. وهذا من عظيم الفقه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت أتفكر في هذا الحديث، ما وجه الجمع بين الكفر والفقر؟ فابن القيم رحمه الله ذكر أن الخير خيران، خير الدنيا وخير الآخرة، وخير الآخرة يمنع منه الكفر، وخير الدنيا يمنع منه الفقر، فالفقير لا يتنعم بنعيم الدنيا، والفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة. فهذا وجه الجمع بين هاتين اللفظتين. قالوا عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأعني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وكلام الترمذي رحمه الله في النسخ التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب، وفي الحديث خلاف، ولكن صححه الحاكم بنفس الإسناد ولم يتعقبه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله الجميع. هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله في كتاب الأذكار بقوله: باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه، فهو دعاء لقضاء الدين. قوله عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده ويكاتبه بمال معين في ذمته يدفعه له من كسبه ليعتقه. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده ويكاتبه بمال معين في ذمته يدفعه له من كسبه ليعتقه، فيبقى عبدا حتى يؤدي ما عليه كله. فعند أبي داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قوله: فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، في فضائل الصحابة والمسند للإمام أحمد رحمه الله عن أبي وائل قال: أتى عليا رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. وهذا يدل على أن هذا الرجل إنما جاء علي رضي الله عنه في وقت في زمن خلافته، فلا يقال له يا أمير المؤمنين إلا لما استخلف رضي الله عنه وأرضاه. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. وهذا فيه تشويق عظيم وحث على المواظبة على هذا الدعاء، وأن هذا الدعاء العظيم يقوله من عليه دين وهو عاجز عن أدائه، فإذا قاله واعتنى به أداه الله عنه مهما كان حجم الدين ولو كان مثل الجبل. والذي في سنن الترمذي: لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. وجبل بدون تسمية كما ذكر النووي رحمه الله جاء في رواية الطبراني في الدعاء، وعند الحاكم وغيره مثل جبل صبير. قال ابن حجر رحمه الله: قوله مثل جبل دينا كذا في النسخ المصححة من الأذكار، أي للنووي، ووقع في نسخة منه مثل جبل أحد وهو غير معروف، أي هذه الرواية، وفي نسخة أخرى مثل جبل صير يرحمكم الله، وهكذا هو في بعض نسخ الترمذي، وأورده كذلك في السلاح وقال فيه صبير بمهملة ثم موحدة ثم مثنى تحتية، هكذا وجدته في غير ما نسخة من الترمذي. قال المناوي: جبل صير بصاد مهملة فمثنى تحتية جبل لطي، وأما صبير بزيادة باء موحدة فجبل باليمن، وليس مرادا هنا، ذكره ابن الأثير. والمراد مهما كان الدين كبيرا فإن الله سيؤديه عنك إذا قلت هذا الدعاء، لأن التيسير بيد الله، وخزائن الله سبحانه ملأى لا يغيظها نفقة، فمن التجأ إليه كفى، ومن طلب العون منه أعانه وهداه. قوله قل، قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: قال الطيبي طلب المكاتب المال فعلمه الدعاء، إما لأنه لم يكن عنده من المال ليعينه فرده أحسن رد عملا بقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير، أو أرشده إشارة إلى أن الأولى والأصلح له أن يستعين بالله لأدائها ولا يتكل على الغير. وينصر هذا الوجه قوله: وأغنني بفضلك عمن سواك. قوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يقال كفاه الشيء كفاية، أي استغنى به عن غيره، فهو يسأل الله أن يجعله مكتفيا بالحلال مستغنيا به عن الحرام. وقوله: وأغنني بفضلك عمن سواك، أي واجعل فضلك وهو ما تمن به علي من نعمة وخير ورزق مغنيا لي عمن سواك، فلا أفتقر إلى غيرك ولا ألتجئ إلى أحد سواك. وهذا فيه أن العبد ينبغي له أن يكون مفوضا أمره إلى الله، معتمدا عليه وحده، مستعينا به سبحانه، متوكلا في جميع أموره عليه، وكفى به سبحانه وكيلا. قال المناوي: فمن قال ذلك بصدق نية وجد أثر الإجابة سريعا. ولا بد أيها الأفاضل، كما يقول علماء، لا بد مع الدعاء من بذل السبب والسعي الجاد لسداد الدين والعزم الصادق على الوفاء به والمبادرة إلى ذلك في أقرب وقت يتهيأ السداد، والحذر الشديد من المماطلة والتسويف، فإن من كان كذلك فحري به أن لا يعاد. أما من حمل في قلبه هم الدين وكانت له نية صادقة في أدائه أعانه الله وأدى عنه دينه. قال المناوي رحمه الله: وفيه أنه ينبغي للعالم أن يذكر للمتعلم أنه يريد تعليمه وينبهه على ذلك قبل فعله: ألا أعلمك كلمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنهن. قال: ليكون أوقع في نفسه فيشتد تشوقه إليه وتقبل نفسه عليه، فهو مقدمة استرعى بها نفسه لتفهيم ما يسمع ويقع منه بموقع. قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث رواه أحمد أيضا في المسند وضعفه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، وقال محقق المسند: شبيب لين، والحسن لم يسمع من عمران. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، هذا كلام محقق المسند طبعة الرسالة، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حسين عن أبيه عن جده عن أبيه بنحو رواية الحسن عن عمران، وإسناده ضعيف بمرة. والترمذي رحمه الله قال عقبه: هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه. قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه تنبيه القارئ عن تضعيف هذا الحديث، أي عن من حكم على هذا الحديث بالضعف: هذا فيه نظر، فقد قال فيه الترمذي لما رواه: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه. قلت، يقول الشيخ رحمه الله: وهو كما قال، فقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فقال: حدثنا رجاء بن محمد العذري قال: حدثنا عمران بن خالد بن طليق عن محمد بن عمران بن حسين قال: حدثني أبي عن أبي عن جده، فذكره. ورواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين أو غيره، فذكر الحديث، إلا أنه قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أمري على أرشد أمري الحديث. وهذا الإسناد صحيح. قال ابن القيم في الوابل الصيب لما ذكر الحديث باللفظ الأول: صحيح، والله أعلم. ورواية أحمد هذه قال: حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين أو غيره، أن حسينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لعبد المطلب كان خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. فقال له: ما تأمرني أن أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على أرشد أمري. قال: فانطلق فأسلم الرجل، ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي: قل اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن؟ قال: قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. قال محقق المسند عن هذا الإسناد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث له قصة، ففي أوله عند الترمذي وغيره عن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. انظر إلى إثبات العلو لله عز وجل، وكانوا على جاهلية. قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وحسين هو والد عمران هو حسين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه. وهاتين الكلمتين من أجمع الكلمات للخير: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، لأنه طلب إلهام الرشد، لأن طلب إلهام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال، والاستعاذة من شر النفس يكون بها السلامة من غالب معاصي الله سبحانه، فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء، وهذا لا شك فيه، فإن عامة الأدعية النبوية تدور على هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه. والنفس محل الجناية ومصدرها، فهي الأمارة بالسوء، وهي الظالمة الجاهلة. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه ربها ومولاها، وأن لا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال: إن النفس الأمارة بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكرامة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما، فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. فمن أعظم الدعاء: اللهم ألهمني رشدي، أي وفقني إلى الرشد، وهو الاهتداء إلى الصلاح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني اجعلني موفقا إلى الرشد، والرشد ضد الغي، والغي هو المعاصي والشر والفساد، والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موفق، هو غاية المؤمنين الذين قال الله عنهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا هو الرشد. وأعذني، أي أجرني واحفظني من شر نفسي. قال القارئ في المرقاة المفاتيح: فإنها منبع الفساد. قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن اتخاذ تلك الآلهة، أي الذي سأل عنها حسين، ليس إلا هوى للنفس الأمارة بالسوء، وأن الرشد إلى الصراط المستقيم والدين القويم هو العلي الحكيم. قال: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في رواية في كتاب الفوائد للبزاز قال العباس في آخره فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخر عني شيئا. وعند الطبراني والدعوات للبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس يا عم أكثر الدعاء بالعافية، والحديث في السلسلة صحيحة. والدعاء بالعافية أعظم دعاء وأجمعه. قال الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين وفي أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله به دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه، ويرى له من الحق ما يراه الولد لوالده. ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويستدفعون به في كل ما يهمهم. ثم كلمه صلى الله عليه وسلم بقوله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر ولجلب كل خير. قال فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه من دون الكلم، وليؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصرت له الحكم، فإن من أعطي العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبا وقالبا ودنيا ودينا ودنيا، ووقي ما يخافه في الدارين علما يقينا. فلقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية، وورد عنه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى من نحو 50 طريقا هذا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة. فكيف بنا ونحن عرض لسهام القدر وعرض بين النفس والشيطان والهوى، كما ورد في الخبر اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية، ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله ومن أسبابه. وعن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في تعليقه، ولكن يشهد له ما تقدم وما سيأتي. فقد روى ابن حبان عن أوسط بن عامر البجلي قال قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت أبا بكر يخطب الناس وقال، أي في خطبته، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فخنقته العبرة 3 مرات، أي كلما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول تخنقه العبرة. ثم قال يا أيها الناس، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عام أول يا أيها الناس سلوا الله المعافاة فإنه لم يعط أحد مثل اليقين بعد المعافاة. وفي رواية قال: سمعت أبا بكر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول بأبي وأمي هو، ثم خنقته العبرة ثم عاد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول يقول: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين خيرا من معافاة. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضوان الله عليه على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم عام أول يقول، أي يوم جمعة، ثم استعبر أبو بكر رضوان الله عليه فبكى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسلوا الله العافية. رواه ابن حبان. وعن أبي عبيدة قال: قام أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فقال: إن ابن آدم لم يعط شيئا أفضل من العافية، فاسألوا الله العافية، وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة، وإياكم والكذب والفجور فإنهما في النار. رواه أحمد. وفي حديث رفاعة قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر العافية وما عد الله لصاحبها من عظيم الثواب إذا هو شكر، ويذكر البلاء وما عد الله لصاحبه من عظيم الثواب إذا هو صبر، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورسول الله يحب معك العافية، أي تعافى فتشكر. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. فليس بعد اليقين خير من العافية، واليقين عافية الدين، والعافية صلاح الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. قال ابن القيم: هذه الثلاثة، العفو والعافية والمعافاة، تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدع سؤال العافية. فعن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث. وأمر من يأخذ مضجعه للنوم أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. رواه مسلم. ومر عليه الصلاة والسلام بقوم مبتلي فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية. وعند البزار في السلسلة الصحيحة: وكان إذا زار المقابر سلم على أهلها وقال: أسأل الله لنا ولكم العافية. والأحاديث كما تقدم كثيرة متواترة. قال ابن القيم رحمه الله: العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. فالعافية لا يعدلها شيء، وهي شاملة للدين والدنيا والآخرة. فالعافية في الأبدان وفي الأوطان، وفي الدين وغير ذلك من أعظم النعم. فمن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير، ولا يعرف حق قدرها في الدنيا إلا من فقدها. بركة. والكلام في العافية طويل، خاصة والناس يشاهدون الفتن تعصف بالناس، والجوع والبلايا تحيط، فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. قال عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث فيه كلام كثير، والحاجة إليه ماسة، وتدبره ضرورة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.